بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا فيما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لازلنا في البقية من موضوع زكاة عروض التجارة. ذكرنا أن شروط وجوب زكاة عروض التجارة، أولا أن تكون في العروض التي تعد للبيع وليس في الثوابت، يعني المحل، الأدوات، الوسائل، هذه لا زكاة فيها، وليست في النقد لأن النقد زكاة أخرى. الشرط الثاني أن يكون قد أراد بها التجارة، أما إذا أراد اقتناءها فلا زكاة فيها، وأن يكون هذه النية قد اقترنت بالتملك، يعني عندما اشتراها، عندما حصل على هذه العروض كان حصوله عليها بقصد التجارة، وأن يكون تملكه لها بعوض، سواء كان بشراء أم كان أجر أم كان مهر، المهم أن يكون بمعاوضة. الشرط الآخر، هذا الشرط سيأتي تعرض له في النهاية، لكن الآن نقوله، أن لا ينض أثناء الحول ناقصا عن النصاب. يعني نصاب الزكاة بالنسبة للنقود وعروض التجارة هو ما يساوي 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من فضة. فإذا العروض التجارية، السلع التي كانت في المحل التي أراد أن يتاجر بها، صارت نقودا، يعني تحولت كلها إلى نقود، جاء زبون واشترى كل ما عندك ودفع لك ثمنها، فبلغ ثمنها أقل من النصاب، انقطع الحول. إذا اشتريت بضاعة جديدة يبدأ الحول من البضاعة الجديدة، وهذا يذكرنا بشرط سيأتي بعد قليل، أو بكلام سيأتي بعد قليل، وهو أنه لا يشترط النصاب في أول الحول بالنسبة لعروض التجارة. كل أصناف الأموال الزكوية يشترط فيها النصاب في أول الحول وآخره ووسطه دائما، يعني إلا عروض التجارة ينظر إلى نهاية الحول. لكن إذا تحولت البضاعة إلى نقود وكانت النقود أقل من النصاب، انقطع الحول. رح نضرب مثال. هذيك المرة كان شيخ خضر عم يشتغل بالتجارة، فرأس مال تجارته 60,000 ليرة سورية. 60,000 ليرة سورية بهذه الأيام تشكل نصابا؟ لا تبلغ النصاب. اشترى بها بضاعة، خلال أيام عرف الناس البضاعة وجودتها، فجاء أحد الزبائن واشترى البضاعة كلها ب70,000. 70,000 لا تزال أقل من النصاب، يعني اشتراها بأقل من النصاب، إذن كأنه ما بدأ بالتجارة. بعد شيء أسبوع نزل إلى السوق وجاء ببضاعة جديدة، بكم؟ قال ب50,000. ابتدأ الحول من جديد. ما دامت البضاعة موجودة، مو كلها، ما دام العمل لا يزال مستمرا، ولو بقي قطعتين أو ثلاثة من أصل 100 قطعة، لسا ما تحولت البضاعة إلى نقود، فالحول مستمر. فإذا لم ينض يعني ما تحولت البضاعة إلى نقود إلى نهاية الحول، ننظر في نهاية الحول هل بلغت النصاب؟ بلغت النصاب، عندئذ نقول له ادفع زكاة. ما بلغت النصاب ننتظر بها إلى حول آخر. مفهوم به المسألة؟ ألا ينض مال التجارة حال كونه ناقصا لنقله في أثناء الحول. الشرط الأخير ألا يقصد القنية بالسلع التجارية التي عنده. أنا عندي بضاعة للتجارة، كتب، كتاب من الكتب، وجدت كتاب ثمين جيد ونافع وأنا بحاجة إليه باسمه شيء 20,000 ريال أكثر، فأخذته واقتنيته، قلت هذا لمكتبتي، هذا لا يدخل في الزكاة. لماذا؟ لأنه تحول من عروض تجارية إلى سلعة للاقتناء. هذه الشروط. ثم يقول الشيخ وواجبها أي المقدار الذي يجب بذله من الزكاة في هذه العروض إذا حال عليها الحول بالغة النصاب في نهاية الحول، فهو المقدار الواجب ربع العشر. أخونا الشيخ خضر بلغت قيمة بضاعته في نهاية الحول 150,000، بيطلع النصاب ولا لا؟ بيطلع. الآن بنقول له ادفع 2,500 و1,250، 3,750 ليرة بدك تدفع. أيوة، هدول زكاة العروض التي عنده بما فيها ما تحول إلى نقود ضمن مسار العمل تراب. ألا ينض ناقصا بنقده، أن لا يقصد، وواجبها ربع عشر القيمة. شو قال؟ ربع عشر القيمة. ما بنقول له كم علبة بسكويت، كم علبة كذا، ادفع 2.5% منهم. بنقول له كم قيمتها، ادفع 2.5 من قيمتها. تمام؟ وقيمة القيمة التي تساويها في السوق الآن، ما نقول قيمة المبيع أو قيمة الشراء، القيمة التي تساويها الآن في السوق بالنسبة للبيع ترى. يعني أنا الآن بيجي للمحل بقول له شو عندك بضاعة؟ عندهم بضاعة فلانية، بحسب قديش بتساوي بالسوق كسلعة موجودة عنده له يبيعه سعر المبيع. سعر المبيع، أنت الآن شو من أنا معك؟ أنا تاجر، لو بدك تقدر شو في عندي أنا بتقدر سعر الشراء؟ شو دخلك سعر الشراء؟ إن شاء الله جايب لي هدية، طبعا متغير بنظر عن الزكاة. ما دام هالبضاعة للبيع بدك تحسب لي على هذا الأساس قيمتها في السوق كم تساوي كسلعة للبيع. أنا الآن ماذا أملك من النقود بوجود هذه البضاعة عندي؟ هذا الذي تحسب. بجوز البضاعة رأس مالها 100 وثمنها اليوم بالسوق 80، تحسب على 100 ولا على 80؟ ثمنها اشتريتها أنت ب 80 وثمنها 120، ثمنها نعم. إذن واجبها ربع عشر القيمة للعروض، لأنه زكاة العروض التجارية تدفع من القيمة لا من الذات، من لا من الأعيان. عندي 100 تنكة سمنة، ما بقول أنا بدفع 2.5 تنكة سمنة، شو بقول؟ كم قيمة التنكة بدفع من قيمة التنكات كلها 2.5%، لأنها متعلقه كما دل عليه قول عمر رضي الله عنه لمن يبيع الأدم الجلود، قومه وأدي زكاته، كم تساوي قيمته ادفع زكاته. والمراد ربع عشر القيمة آخر الحول، لأن وقت الوجوب كما يأتي. قبل منه إن شاء الله يكون قيمة الجلود اللي عندك 200 ليرة سورية. ما حدا بيحكي فيهم، ما في واجب مترتب عليهم. 2000 ليرة سورية ما حدا بيسألك عنهم. أنت بنسألك عنهم عند تمام الحول. نعم، أنا بشوف يوم تمام الحول شو في عندي بضاعة بحسبهم كلاتهم، بعمل عليهم جرد، بعمل عليهم جرد كامل، بسكر المحل ما بخلي حدا يفوت، بحسب ماذا عندي من النقود والبضاعة الكاملة التابعة لهذه العمل، لهذا العمل التجاري. ويقوم مال التجارة حتى يؤخذ ربع عشر قيمته بجنس رأس المال. اليوم عمليا الآن ما علت هذه المشكلة قائمة إلا بحدود بسيطة جدا. البضاعة التي اشتريتها بالدولار أقدر قيمتها بالدولار وأقدر زكاتها بالدولار، والبضاعة التي اشتريتها بالليرة السورية أقدر قيمتها بالليرة السورية وأدفع زكاتها بالليرة السورية، والبضاعة التي اشتريتها بالذهب أقدر قيمتها بالذهب وأدفع زكاتها بالذهب. اليوم ما عاد الذهب موضوع اعتبار في تقدير القيم بالنسبة للبضائع. عالميا الذهب هو المؤشر لقيمة كل شيء، ولما بيقولوا الذهب غلي مو الذهب غلي، صار في تضخم نقدي. نعم، في هناك اعتبارات يصعب الآن أن نستقصيها. طيب، الذي قال بجنس رأس المال الذي اشترى العرض به نصابا كان أو بعضه، لأنه لا يشترط بلوغ النصاب في أول الحول. لما اشترى البضاعة تبعه فاشتراها بخمسين ألف، بنهاية السنة كانت قد بلغت 150 ألف. فلا ننظر إلى القيمة في أول السنة، ننظر إلى القيمة في نهاية السنة. نعم، فقط خلافا لكل أصناف الأموال الزكوية. قال ونصابا كان بعضه وإن لم يملك باقيه، ولو أبطله السلطان أو لم يكن هو الغالب، لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد، فإذا لم يبلغ نصابا فلا زكاة به، وإن بلغ بغيره. يعني ما دام أنا اشتريتها بالليرة السورية بحسبها اليوم بإيش؟ بالليرة السورية. لو حسبتها بالليرة السورية لن تبلغ النصاب لانخفاض قيمة الليرة، لو حسبتها بالريال تبلغ النصاب. بس أنا ليش اشتريتها بالليرة السورية؟ إذن لا زكاة علي.
يعني عندي
قطعة
100 ألف وعندي كمان مصاري هون 75 ألف،
مصاري زكاة لحال ولا زكاة لحال؟
ما بيأصبح
إلا إذا كان هدول قيم السلع الموجودة بين عندك، أو يقوم بنقد البلد الغالبي إذا كان مو بجنس رأس المال لأنه بطل مثلا. شوف شو نقد البلد اللي أكثر انتشارا في تركيا لما كانت الحكومات السابقة، كان في كل يوم الليرة التركية تتدنى، لذلك كان السوق لا ينظر إلى قيمة الليرة التركية لأنه كل يوم عم ينسرقوا، فاضطروا إلى أن يضعوا قيم الأشياء على أساس العملة الأجنبية إلى أن ضبطت الأمور عن طريق الحكومين الحالية الأولى، فحذفوا من العملة 6 أصفار، 6 أصفار، وثبتوا سعر البضاعة، وبلشت الليرة التركية ترتفع، وإلا أنا رحت إلى تركيا كانت الليرة التركية بحوالي ربع ليرة سورية. لا ما أما سافر، سافرت الليرة التركية بعشرين ونص، بعد منها ما عاد الحساب. يعني بيقولوا بعد الحرب العالمية قال بيعبيله بالسلة عملة ألمانية مارك ألماني، بياخد السلة وبيكب الورق. هيك صارت العملة التركية. إذا أبطلت هالدولة خلص، لأن منين تكتسب قيمتها؟ هي تكتسب قيمتها من الغطاء المعدني اللي إلها ومن الاعتبار الرسمي. إذا سقط الاعتبار الرسمي صفت ورا عادي، ما يعني ما بتلعب يعني بتكبر عبارة عن كركوبة. أو يقوم بنقد البلد الغالي بدراهم كان أو دنانير إن ملكه بعرض للقنية أو بنحو خلع أو نكاح أو بنقد ونسي أو جهل جنسه، فإذا حال عليه الحول بمحل فيه نقد قوم بنقده جريا على قاعدة التقويم، أو بمحل لا نقد فيه اعتبر أقرب البلاد إليه. إذا في مكان ما في عملة محلية إلها، نشوف وين أقرب بلد في عملة محلية نحسبها على أساس. ولو ساوى نصابا بالغالب زكى وإن لم يساويه بغيره، أو ساواه بغيره لم يزك. إذا بلغ النصاب بغالب نقد البلد، بالنقد الغالب في البلد دفع الزكاة، حتى ولو كان باليورو أو بالدولار أو بالريال لا يساوي، المهم بغالب قوت البلد، بغالب نقد البلد ما هو. أو كان لم يساوي وإن لم يساوي بغيره، أو ساواه بغيره، ساوى يعني ما كان في نقد البلد موجود شائع منتشر، فقدر قيمته طلع انه يساوي النصاب لكن بالعملة اقرب عملة متداولة عندنا، عندئذ ندفع زكاته. وان غلب نقدان وتم باحدهما نصابا قوم به او بكل منهما تخير. يعني هذه مسألة أصبحت في زماننا هذا قليلة الحدوث، إلا في لبنان أحيانا بتصير كثير، كذلك لسبب عدم استقرار النقد المحلي. كثير من الأحيان بيقدروا البضاعة باليورو أو الدولار. ولا يشترط كون مال التجارة نصابا إلا في آخر الحول، هذا الكلام الذي قلته قبل قليل. فمتى بلغ النصاب في آخر الحول وجب الزكاة. بالنسبة للعروض التجارية لا ننظر إلى بلوغه النصاب إلا عند مرور السنة، اعتبارا من إمتى؟ من بدء العمل التجاري تبعه. يعني فتحت حضرتك بسطة 20,000 ليرة، فتحت بواحد محرم، البضاعة ماشي وكل ما تبيع نص البسطة تجيب بضاعة جديدة، خلال 6 أشهر صار ثمن البسطة تبعك 60,000 ليرة، من 20 صار 60. ما خلصت سنة قديش بلشت انت؟ 20 تبلغ النصاب؟ لا، انتهت السنة بلغ ما عندك من بضاعة قيمته 150,000 ليرة، تدفع زكاة ولا لا؟ ادفع زكاة. لماذا؟ لأنه حال الحول على مال يبلغ النصاب وما نض أثناء الحول. شو ما نض؟ ما تحول كله إلى نقود متمحضة أقل من النصاب. لو بلغ نقود متمحضة وقد تجاوز النصاب ما بينقطع الحول، لا بلغ صار كله نقود وأقل من النصاب. ولا يشترط كونه مال التجارة بالغا النصاب إلا في آخر الحول، فمتى بلغه آخر الحول وجبت زكاته، وإلا لم تجب زكاته بل ينتظر إلى حول آخر، سواء اشتراه بنصاب أو بدونه. ليست العبرة بداية الحول، العبرة نهاية الحول. وسواء باعه بعد التقويم بنصاب أو بدونه، لأن آخر الحول وقت الوجوب، فقطع النظر عما سواه لاضطراب القيامة. هذه مسائل عروض التجارة. أعتقد أنه إحنا الآن إن كلامنا من المختصرات وليس من المفصلات، وفيما ذكرناه أعتقد كفاية وغنى. إذا في شيء سؤال ممكن نجاوب عليه. الآن زكاة الفطر نحن تكلمنا عنها في رمضان، لكن نحن نستذكر ما قلناه في رمضان بشكل مبسط إن شاء الله. ثبت وجوب زكاة الفطر بالأحاديث الصحيحة وبالإجماع، وورد وجوبها بالأدلة. تاريخ وجوبها كان في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، ولا خلاف له في تاريخ وجوبها. لكن البحث الآن في شروط وجوب زكاة الفطر، على من تجب زكاة الفطر؟ أول شرط، إنما تجب زكاة الفطر على من كان موجودا على قيد الحياة عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان. فمن مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا زكاة عنه، ومن تمت ولادته بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان لا زكاة. أما لو مات بعد غروب الشمس بدقيقة فقد وجبت الزكاة عنه، أو ولد قبل غروب الشمس بدقيقة وجبت زكاة الفطر. إذن المؤشر شو هو؟ غروب الشمس آخر يوم رمضان. إذن لذلك يقول الشيخ منها من شروط وجوبها إدراك وقت وجوبها بأن يكون حيا بالصفات التي ستأتي عند غروب الشمس ليلة العيد، عيد الفطر، بأن يدرك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال، لأنها تسمى زكاة الفطر. والفطر متى يبدأ؟ بآخر يوم من رمضان، لإضافتها إلى الفطر في الخبر. وأيضا فالوجوب يعني سبب الوجوب كون جاء العيد أو الفطر في أعقاب يوم الصيام، فالوجوب نشأ من الصوم والفطر معا، فكان لكل منهما دخل فيه. بده يكون أدرك آخر لحظة لحظات رمضان وأول لحظات شوال، فأسند إليهما دون أحدهما لئلا يلزم التحكم. لذلك قال فلا تجب بما يحدث بعد الغروب، أي ولادات أو وفاة بعد الغروب لا تؤثر على الموضوع. فمن كان لحظة الغروب حيا وجبت الزكاة عنه وإن مات بعد ساعة، ومن كان لم يولد بعد عند ساعة الغروب لا تجب زكاة عنه وإن ولد بعد ساعة. ولا تسقط من ولد ونكاح وإسلام وغنى وملك قن، أي سبب من أسباب الوجوب، ولادة، نكاح، شلون النكاح بيكون سبب؟ لما كانت عند والدها كان زكاة الفطر عنها على مين؟ على والدها. بآخر يوم رمضان اجوا بعد العصر شافوا والله يعني بنت ممتازة وشاب ممتاز والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، عند العصر عقدوا النكاح، سقطت زكاة الفطر عن أبيها ووجبت زكاة الفطر على زوجها. إذا كان الأمر تمت يعني كل إجراءاته عند الغروب، ما دام انتقلت إلى خانة زوجها. نعم، إذن من ولد ونكاح وإسلام. أسلمت الزوجة قبل غروب الشمس آخر يوم رمضان، ما كانت واجبة زكاتها، زكاة الفطر عنها على زوجها، بإسلامها صارت زكاة الفطر عنها وغنى وملك قن، ولا تسقط بما يحدث بعدها من نحو موت ومزيل ملك كعتق وطلاق ولو بائنا وارتداد وغنى، غنى قريب ولو قبل التمكن من أداء، إلا طلاق البائن قبل الدخول، وغنى قريب ولو قبل التمكن من الأداء لتقررها وقت الوجوب. نعم، إن تلف المال قبل التمكن سقطت كما بزكاة المال. إذن الشرط الأول إدراك غروب الشمس آخر يوم من رمضان ودخول شوال عليه. الشرط الثاني أن يكون المخرج للزكاة مسلما، هي واحدة، والمخرج عنه كمان يكون مسلما. المخرج للزكاة أن يكون مسلما، لأنه أصلا غير المسلم ما بنقول له تعال ادفع زكاة، ولا بنقول له شو بنقول له أسلم.
والمرتد،
لا، المرتد في له أحكام تانية، لكن المرتد بده ضرب رأي.
المرتد قبل الغروب
تجب عليه الزكاة، هو مطالب طبعا، ارتداد وخروج عن النظام العام. هلا واحد أعلن على الحكومة السورية تبرده، بتقول له الله يعطيك العافية مع السلامة، ولا بتخلع رقبته؟ شو يعني؟ أنت مواطن سوري خاضع للأحكام القانونية في أرض سوريا. أن يكون المخرج مسلما فلا تجب على كافر، أي في الدنيا، هو يوم القيامة يحاسب، لكن في الدنيا ما منه ليش ما بتعز أنا واحدة كافرة من اللي الحجب يا حرمي؟ لا، شو من الله؟ ندعيها إلى الإسلام، أما ما مطالبة بجزئيات الإسلام. إجا جورج لعندي إلى أم صلي الظهر، شو بقول له؟ بعرفه عن الإسلام، إذا أسلم إلى أم صلي الظهر، أما إذا ما أسلم ما بدي له شيء، لا أطالبه، وأصلا لا يصح الصلاة منها تصح، لأنه غير مسلم. أن يكون مسلما فلا تجب على كافر، أي في الدنيا كما مر أول الباب، لأنها طهرة وهو ليس من أهلها. أما وهذا بالنسبة لنفسي، أما مسلم عليه مؤنته فيلزم إخراجها عنه ويجزئ إخراجها بلا نية، يعني بده يكون المخرج مسلما والمخرج عنه مسلما. إذا كان زوجته غير مسلمة نصرانية، هل يدفع زكاة الفطر عنها؟ لا، لا تجب عليه. أن يكون المخرج مسلما فلا تجب على كافر، أي في الدنيا كما مر أول الباب، لأنها طهرة وليس من أهلها. هذا بالنسبة لنفسي. أما مسلم عليه مؤنته فيلزم إخراجها عنه ويجزئه، يعني مو شرط ينوي المخرج عنه النية بدأ من المخرج. هذا في الكافر الأصلي. أما المرتد فإن عاد إلى الإسلام وجبت سترة نفسه أيضا، وإلا فلا، إذا له أحكام خاصة. أصلا يا أبو بسام المرتد ملكيته لأمواله راحت، وحياته الزوجية انتهت، يعني له أحكام كثيرة. وأن يكون حرا أو مبعضا لا تجب الزكاة على القن، فلا تجب على رقيق ولو مكاتبا لضعف ملكه، وإنما لم تلزم سيده في الكتابة الصحيحة لأنه معه كالأجنبي. فعلم أنه لا يلزم الرقيق فطرة زوجته، وإن لازمه نفقتها في كسبه، بل إن كانت أمة فعلى سيدها، أو حرة فسيأتي. اليوم عن شأن الرقاء. نعم. الشرط الثالث أن يكون المخرج عن نفسه أو ممونه، من تجب عليه مؤنته ونفقته، موسرا بأن يكون ما يخرجه فاضل عن مؤنته ومؤنته من تجب عليه مؤنته ليلة العيد ويومه. نشرح هذه الفقرة إن شاء الله في الأسبوع بعد القادم إذا أحيانا الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يتولانا بعنايته.